بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ الحجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. الأدب المستفاد من الحديث: يستفاد من الحديث أن هذا الذكر العظيم يستحب أن يحافظ عليه في الصباح والمساء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، فإن فيه سؤال الله العافية في جميع أمور العبد، ومن عافاه الله فقد أكرمه، وفيه سؤال الله عز وجل الحفظ في بدنه ودنياه. ومعنى قوله أن اغتال من تحته أي أن يخسف به في الأرض، أو يقتل بأمر من تحته خفية. وفي سؤال الله عز وجل بأن يستر عوراته، وهي جمع عورة، وهي ما قبح منه، وأن يؤمن روعاته أي مخاوفه في الدنيا والآخرة. فعلى المسلم أن يحافظ على هذا الذكر العظيم لما جمع من معاني عظيمة وجليلة، وبالله التوفيق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. أخرجه مسلم. الأدب المستفاد من الحديث في هذا الحديث العظيم استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من زوال النعمة، ويشمل النعمة العامة وهي نعمة المال والصحة، والنعمة الخاصة وهي نعمة الدين والاستقامة. وفيه الاستعاذة من تحول العافية، ويشمل أيضا العافية من المصائب والأسقام، والعافية من الفتن. وفيه الاستعاذة من فجاءة النقمة، ولا يكون ذلك إلا بذنوب يؤاخذ الله بها العبد. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، وأن يسددنا لما فيه صلاحنا في الدنيا والآخرة. قال عن عبد الله بن عمرو وابن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم. في إسناد يحيى بن عبد الله المعافري وفيه ضعف، والحديث صحيح بشواهده، عن أنس في البخاري وعن أبي هريرة في الصحيحين. الأدب المستفاد من الحديث: استفاد من الحديث أنه ينبغي للمسلم أن يتعوذ من غلبة الدين، وأن يحذر من كثرة الديون ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن الإنسان إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستفاد منه أيضا الاستعاذة من غلبة العدو ومن شماتة الأعداء، فإن ذلك عقوبة من الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله حسن العافية. ومعنى غلبة الدين أي كثرته بحيث يغلبه عن القضاء. ومعنى غلبة العدو أي قهر العدو بأن يظلمني في مال أو عرض أو بدن، سواء كان عدوا كافرا أو مسلما. ومعنى شماتة الأعداء أي فرح العدو بالضر الذي يقع بالإنسان. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرج الأربعة صحاب بن حبان. نعم. قال الأدب المستفاد من الحديث من أسباب إجابة الدعاء تقديم الثناء على الله سبحانه وتعالى بين يدي الدعاء، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث من تقديم الدعاء بهذا الثناء العظيم الذي تضمن الاسم الأعظم هو الله على الصحيح من أقوال أهل العلم وقول ابن منده وقرطبي وغيرهما. ثم رجعنا إلى أنه الاسم الأعظم هو الله لكن مع سياق التوحيد، في سياق التوحيد، لأن جميع الأدعية فيها اسم الله، فما من دعاء إلا أنت تقول فيه اللهم، وهذا معناه يا الله، اللهم، فلا تكون مخصوصة بهذه الأحاديث. قد نقل هذا القول الحافظ حجر عن بعض أهل العلم في شرح البخاري. جميع الأحاديث التي فيها ذكر الاسم الأعظم فيها ذكر الله مع في جملة التوحيد، لا إله إلا أنت في حديث بريدة وفي حديث أنس المنان بديع السماوات والأرض يا رب يا أكرم، اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك. وكذلك الأدعية التي فيها أنها مستجابة تجد فيها كلمة التوحيد مثل دعوة ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وكذلك سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. فعامة الأدعية أيضا الذي فيها أنها أدعية مجابة تضمنت ذلك، حديث من تعرى من الليل. ويدل على ذلك أن هذا الاسم الذي وجد في الحديثين اللذين تضمن الاسم الأعظم، أحد حديث بريدة الذي بين أيدينا، والثاني حديث أنس عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وهو حديث حسن وقد حسنه الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسلم. فالذي يقول اسم الأعظم هو الحي القيوم، أولا هذان اسمان وليس اسما واحدا، ثانيا لم يذكر في حديث بريدة وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم، وليس مذكورا في حديث بريدة. وذهب بعض أهل العلم أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، ويرد ذلك حديث بريدة فليس فيه هذان الاسمان، وأيضا فإن هذين اسمان وفي الحديث الاسم الأعظم، فتقديم الدعاء بمثل هذين الثنائين العظيمين سبب لإجابة الدعاء، ومن ذلك تقديم الدعاء بهذا الجلال والإكرام لحديث ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أخرجه أحمد عن ربيعة بن عامر إسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير، أخرجه الأربعة. الأدب المستفاد من الحديث، يستفاد من الحديث المحافظة على هذا الذكر الصباح والمساء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، وفيه يعني هذا الدعاء تفويض الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى، فكل شيء يحصل للإنسان أو يفعل الإنسان فكله بحول الله وقوته ومشيئته سبحانه وتعالى وبالله التوفيق. نقول بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا، أي كله بالله بإعانة الله. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، متفق عليه. الأدب المستفاد من الحديث قال النووي رحمه الله: وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا أنها العبادة والعافية، وفي الآخرة الجنة والمغفرة، وقيل الحسنة تعم الدنيا والآخرة. فتشمل كل حسن في أمور الدنيا أنت تسأل الله عز وجل أن يرزقكه في هذه الجملة. في الدنيا حسنة أي حالة حسنة، والحالة الحسنة هي حال المؤمن المستقيم المعافى في دينه وبدنه وماله. وفي الآخرة الحالة الحسنة بجنة الله سبحانه ورضوانه ومغفرته. وقد كان هذا الدعاء من أكثر ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من جوامع الدعاء، وقد جمع خير الدنيا والآخرة. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت، هنا قال الصواب قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بجوامع الدعاء ويترك ما سوى ذلك. وفي الصحيح مسند شيخنا الوادعي رحمه الله. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. الأدب المستفاد من الحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وخشيته، فقد كان يدعو لنفسه بالمغفرة مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنحن أولى بأن ندعو بهذا الدعاء العظيم. واختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم: وكل ذلك عندي، فقيل قاله تواضعا، وقيل عد على نفسه فوات الكمال ذنوبا، وقيل أراد ما كان سهوا، وقيل ما كان قبل النبوة، وقيل إنه صلى الله عليه وسلم قد يقع في خطأ صغير وتكون العصمة من كبائر الذنوب ومن صغارها الخسيسة. وهذا هو الصحيح والله أعلم، لأنه أثبت لنفسه ذنبا، بل الله أثبت أيضا الذنب بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقد أثبت الله له ذنبا. وأيضا قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أثبت الله عز وجل له ذنبا، فهو محمول على الصغائر الخسيسة، ولكن أيضا هو معصوم صلى الله عليه وسلم من الإقرار عليها، فلا يستقر عليها سبحانه، بل هو معصوم من ذلك، معصوم من كبائر الذنوب ومعصوم من الإقرار على صغارها، فيوفقه الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليه. بل هو صلى الله عليه وسلم كان في كل يوم يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، بل في بعض الأحاديث 100 مرة. نعم، معصوما، وتكون العصمة من كبار الذنوب ومن صغائرها الخسيسة، يعني معصوم من الصغائر الخسيسة، هذا مجمع عليه، نقل الإجماع الشوكاني رحمه الله وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم، إسناد حسن. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وقال في آخره: وزدني علما، الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. وإسناده حسن، قلنا بل هو ضعيف جدا، فيه موسى بن عبيدة الربذي شديد الضعف، وشيخه محمد بن ثابت مجهول. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان الحاكم. الأدب المستفاد من هذه الأحاديث، هذه الأحاديث التي تقدمت كلها من جوامع الدعاء، فينبغي للمسلم أن يحفظها وأن يدعو الله بها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الدعاء سبب حصول الخير والهدى والرشاد، فعلى المسلم أن يكثر من هذه الأدعية ولا يتعجل استجابة الدعاء، فإن ذلك سبب لعدم الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استجاب لأحدكم ما لم يعجل. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن تدخر له في الآخرة. أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بإسناد صحيح. وعلى المسلم إذا دعا ربه أن يحسن الظن بالله ويرجو منه الإجابة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وعلى المسلم أن يدعو بقلب حاضر غير ساه ولا لاه، وأن يجتنب ما يمنع إجابة الدعاء كالأكل الحرام والملبس الحرام وتعجل الإجابة قطيعة الرحم والبغي والاعتداء في الدعاء. وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله: أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الأدب المستفاد من الحديث: إن من فضل الله على عباده أن يأجرهم ويثيبهم الثواب الجزيل والأجر العظيم على أعمال يسيرة. ففي هذا الحديث أن من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقل الله بها موازينه يوم القيامة. فعلى المسلمين أن يحمدوا الله على هذا الخير وأن يبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن يفنى العمر ويندم الإنسان حيث لا ينفع الندم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب وأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقد ختم الحافظ رحمه الله هذا الكتاب المفيد بهذا الحديث اقتداء بالبخاري رحمه الله، ومن مقصود ذلك الختم بالتسبيح والتحميد كما في كفارة المجلس. فنسأل الله عز وجل أن يرحم الحافظ بن حجر وأن يغفر له وأن يجزل له مثوبته وأن يرفعه في عليين. والحمد لله الذي بنعمته وفضله ومنته تتم الصالحات، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل ذا الجلال والإكرام أن ينفعني بهذا الكتاب وأن ينفع به سائر المسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يقينا فتنة المحيا والممات. والحمد لله رب العالمين. ونحمده سبحانه وتعالى أيضا على قراءة على إتمام قراءة هذا الكتاب بفضله ورحمته ومنته سبحانه وتعالى. كان الفراغ من قراءة فتح العلام في يوم الأحد الموافق 29 من شعبان من عام 37 و400 من الهجرة النبوية.